والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام بين الأصحاب في أن التلازم بين الإجماع وبين صدق الفتوى المجمع عليها. هل هو من نوع التلازم العقلي أو العادي أو الاتفاقي؟ فقسموا الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاث. قالوا أن الملازمة تارة تكون ملازمة عقلية وأخرى تكون ملازمة عادية وثالثة تكون ملازمة اتفاقية. فوقع الكلام في أن الملازمة بين إجماع الفقهاء على فتوان وبين صحة تلك الفتوى أو ذلك الفتوى الملازمة بين اتفاق الفقهاء على فتوى وبين صدق تلك الفتوى، هل هي ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في هذا التقسيم أولا، ثم يقول بأنه بالإضافة إلى أن هذا التقسيم من أساسه غير صحيح، يعني تفسيرهم لهذا التقسيم غير صحيح. الملازمة ليست على ثلاثة أقسام، وإنما الملزوم على ثلاثة أقسام. بالإضافة إلى ذلك أصلا لا ملازمة بين الإجماع وبين صدق تلك الفتوى كما ذكرنا ذلك في باب التواتر. أيضا توضيح ذلك أنه أولا هذا التقسيم ماذا يعني؟ تقسيم الملازمة بين إلى هذه الأقسام الثلاث إلى هذه الأقسام الثلاثة ماذا يعني؟ التفسير المشهور لهذا التقسيم هو أنهم قالوا بأن الملازمة العقلية، يعني أن العقل يدرك هذه الملازمة ويقول بضرورة تلك الملازمة، ومثلوا لذلك بمثل التلازم بين النار والحرارة، وقالوا بأن تلازم التواتر والصدق يكون من هالقبيل كالنار والحرارة بالنسبة إلى التواتر، قالوا من هذا القبيل، لأنهم قالوا باستحالة استحالة التواطؤ على الكيل، التواطؤ هؤلاء المتواترين على الكيل، ما دام قالوا بالاستحالة فصار تلازم عقلي بين التواتر وبين الصدق، تلازم عقلي بين التواتر وبين الصدق. قالوا هذا هو هذه هي الملازمة العقلية. وأما الملازمة العادية فبمعنى أن التلازم بينهما لا يدركه العقل، وإنما العادة اقتضت على أن يكون التلازم بين هذين الأمرين. ومثلوا لذلك بمثل التلازم بين رأي المرؤوسين مع رأي رئيسهم. إن كان هناك جماعة من الناس يرأسهم شخص، فهؤلاء الجماعة إذا اتفقت آراؤهم على شيئين نحن نستكشف أنه عادة هؤلاء لا يتفقون جميعا على خلاف رأي رئيسهم، عادة يوجد تلازم بين اتفاق آراء المرؤوسين مع رأي رئيسهم. إذ من البعيد جدا أن يتفقوا على شيء على خلاف رأي الرئيس، فإذا العادة تقتضي ذلك، لا يوجد استحالة عقلية وإنما العادة تقتضي ذلك. سموا ذلك بالملازمة العادية. والملازمة الاتفاقية هي الملازمة التي يقتضيها الاتفاق والصدفة، ليست دائمية. ومثلوا لذلك بصدق الاستفاضة. الاستفاضة هي ما كانت من حيث العدد أقل من التواتر، ما دون التواتر، فلا يورث القاط. لماذا لا يورث القاط؟ لأن التلازم، تلازم الاستفاضة مع الصدق، تلازم اتفاقي لا تلازم عقلي ولا عادي، ولهذا لا يورث القاط، لأنه اتفاقا يصدق واتفاقا هم قد لا يصدق. ولهذا فبما أن الملازمة بين الاستفاضة، بين استفاضة الخبر وبين صدق ذلك الخبر، ملازمة اتفاقية لا وليست ملازمة عقلية ولا عالية، ولهذا مثل هذه الملازمة لا تورث اليقين، لا تورث القاط. هذا حسب ذوق الأصحاب. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه كما ذكرنا يناقش في أصل هذا التقسيم الثلاثي، ويفسر هذا التقسيم الثلاثي بتفسيرا آخر غير ما ذكره الأصحاب، وبعد ذلك ينكر أصل الملازمة في باب الإجماع. يقول بأننا أنكرنا الملازمة في التواتر، فكيف بالإجماع فضلا عن الإجماع؟ أما مناقشته في هذا التقسيم الثلاثي فيقول، يقول بأنه الملازمة إن كانت حقا ملازمة غير عقلية، ملازمة غير عقلية ما عدنا، إذا ما صارت عقلية يعني ما كنت لازم، كيف يعقل أن تكون هناك ملازمة لكنها غير عقلية؟ إذا غير عقلية يعني ملازمة، إذن يعني يمكن، إذن يمكن، إذا غير عقلية يعني إذن يمكن التفكير، إذن يمكن التفكير، لا يستحيل. إذا ما في ملازمة عقلية يعني لا يستحيل التفكير، إذن هذا مو ملازمة. نعم، الملزوم قد يكون عبارة عن ذات طبيعة شيء من دون قيد وشرط، فمثل هذا الملزوم يلحقه اللازم، يلحقه اللازم دائما بدون قيد وشرط. مثل هذا قد نعبر عنه بالملازمة العقلية. وقد يكون الملزوم مشروطا بشروط وظروف معينة، متى ما توفرت تلك الشروط والظروف تمت الملازمة. الملازمة هي ملازمة عقلية، لكن هذه الملازمة لم تنصب على ذات هذه الطبيعة بدون قيد وشرط، وإنما انصبت الملازمة على هذه الطبيعة مقيدة بقيود وشرائط معينة. وبما أن هذه القيود والشرائط لا تتوفر دائما بل تتوفر غالبا وعادة، ولهذا قد نسمي الملازمة بالملازمة العادية. يقول بأنه عادة أكو تلازم، يعني شنو عادة أكو تلازم؟ لا يعني أن هذه الملازمة ليست عقلية، بل بمعنى أن هذه الملازمة عقلية لكنها مشروط، لكن الملزوم لا بد فيه من توفر شرائط معينه حتى الملازمه تتم. الملازمه لم تتم بين ذات هذه الطبيعه وبين لازمها، بل الملازمه انما قامت بين هذه الطبيعه مشروطه بشروط وظروف معينه وبين ذلك اللازم. وبما ان هذه الشروط والظروف تتوفر غالبا وعاده بل ولا تتوفر دائما، بل إنما تتوفر هذه الشروط والقيود غالبا وعادة، ولهذا نقول بأن الملازمة ملازمة عادية. لكن في الحقيقة الملازمة عقلية، لكن بل ظروفها وشرائطها إنما تتوفر غالبا وعادة، ومتى ما توفرت تلك الشروط فتتم الملازمة عقلا. متى ما توفرت الشروط تتم الملازمة قبله. إذا أنكرنا الملازمة كما سننكر في باب التواتر والإجماع. إذا أنكرنا الملازمة من أساسها خب ماكو ملازمة. لكن إن آمنا بالملازمة فلا بد أن نؤمن بالملازمة بهذا النحو. نؤمن بالملازمة بحيث نقول بأنه متى ما توفرت هذه الشروط والظروف بالملزوم تمت الملازمة عقلا. لكن هذه الشرائط إنما تتوفر في هذا الملزوم غالبا تتوفر عادة غالبا بهذه المناسبة. قد نسمي نصطلح على مثل هذه الملازمة اصطلاحا بالملازمة القادية. لكن هذا لا يعني أن هذه الملازمة ليست عقلية. الملازمة غير عقلية ما لا معنى لها. الملازمة غير عقلية ما لها معنى. يكون الملزوم مقيدا بشروط وظروف معينة تحصل اتفاقا لا غالبا. شرائط هذا الملزوم وظروفه التي هي شرط فيه حتى تتم الملازمة تلك الشروط والظروف إنما تتوفر اتفاقا. وقد تتوفر تلك الشروط صدفة تتوفر اتفاقا تتوفر تلك الشروط. لكن لا بمعنى أن الملازمة صارت غير عقلية أيضا. الملازمة متى ما توفرت هذه الشروط لو حصل الاتفاق والصدفة التي يتوفر بها الشروط تتوفر بها الشروط تتم الملازمة. الملازمة تتم عقلا. وهنا أيضا لا يعني أن الملازمة غير عقلية. الملازمة عقلية غاية الأمر بما أن الملزوم مقيد بقيود قد تتوفر. فالملازمة طبعا متى ما توفرت تلك القيود الملازمة تأتي. فمثل هذا قد نسميه اصطلاحا بالملازمة الاتفاقية. لكن هذا أيضا لا يعني أن الملازمة ليست عقلية. الملازمة عقلية دائما غاية الأمر. قد لا يرتبط الملزوم بأي شرط وقد يرتبط بشروط. الملزوم قد يرتبط بشروط تتوفر عادة وقد يرتبط الملزوم بشروط تتوفر اتفاقا. هذه أقسام ثلاثة. فهذا تقسيم الحياة تقسيم للملزوم وليس تقسيما للملازمة. الملازمة معناها التلازم العقلي معناها استحالة الانفكاك. هذا معنى الملازمة استحالة الانفكاك عقلا. هذا معنى الملازمة. بينما هذا التقسيم أصبح تقسيما للملزوم ولن يصبح تقسيما للملازمة. هذا ما يعلق به السيد الشيخ رضوان الله عليه على هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره الأصحاب. وبعد ذلك يقول بأنه في باب الإجماع أصلا لا ملازمة بين وقوع الإجماع وبين صدق تلك الفتوى صحة تلك الفتوى. كيف وقد أنكرنا هذه الملازمة في باب التواتر فضلا عن الإجماع. في باب التواتر أيضا قلنا بأنه لا ملازمة بين تلك الإخبارات التي أدت إلى التواتر وبين صدق ذلك الخبر. لا ملازمة وإن حصل لنا اليقين بالصدق. اليقين بالصدق يحصل بدون تلازم بين التواتر وبين الصدق. وقد وضحنا ذلك في بداية بحث التواتر. قلنا بأن هذا يبتني على أن اليقين الحاصل للتواتر يقين استقرائي وليس يقينا استنباطيا. ووضحنا الفارق بين اليقين الاستقرائي واليقين الاستنباطي بأن اليقين الاستنباطي هو اليقين الذي يعتمد على التلازم بين المقدمات وبين النتيجة واقعا. فاليقين يسري إذا كان هناك تلازم بين واقع المقدمات بين ذات المقدمات وذات النتيجة. فاليقين يسري من المقدمات إلى النتيجة. فدراية اليقين من المقدمات إلى النتيجة على أساس وجود التلازم بين ذات تلك المقدمات وذات النتيجة. فاليقين يسري من المقدمات إلى النتيجة. وهذا يقين الاستنباطي. لكن اليقين الاستقرائي ليس كذلك. اليقين الاستقرائي يحصل رغم عدم وجود التلازم بين ذات المقدمات وذات النتيجة. من اطلع على هذه المقدمات حصل له اليقين بالنتيجة بالرغم من عدم وجود التلازم بين تلك المقدمات وبين النتيجة. فالتلازم بين الاطلاع على المقدمات اليقين بالمقدمات وبين اليقين بالنتيجة، وليس التلازم بين ذات المقدمات وذات النتيجة. قلنا أن اليقين الاستقرائي يكون من هذا القبيل دائما. في باب التواتر يكون هكذا، من اطلع على هذه الإخبارات، من حصل له اليقين بأن هؤلاء المئة أخبروا، حصل له اليقين بالصدق، برغم أنه لا تلازم بين واقع هذه الإخبارات وبين واقع كونهم صادقين. ماكو تلازم عقلي، لا يستحيل الانفكاك، لكن نحن نتيقن بأنه لا ينفك. استحالة الانفكاك شيء، واليقين بعدم الانفكاك شيء آخر. نحن لا نؤمن باستحالة انفكاك التواتر عن الصدق، لكن نؤمن بأنهما لا ينفكان. من دون استحالة ممكن الانفكاك ممكن، لكن هذا الممكن لا يتحقق، لأن الممكن يعني معناه أنه من الممكن أن يتحقق ومن الممكن أن لا يتحقق. هذا ممكن أن يتحقق وممكن أن لا يتحقق، لكن نحن يحصل لنا اليقين بأنه لا يتحقق، لأنه كلاهما ممكن يتحقق. الانفكاك بين التواتر والصدق، هذا الانفكاك ممكن، نؤمن بأنه لا يستحيل عقلا الانفكاك، لكن هذا الممكن هل هو متحقق؟ هل يتحقق؟ لا، يحصل لنا اليقين بأنه لا يتحقق. هذا من قبيل أن زيد وعمر ترافقا إلى درجة بحيث حصل لنا اليقين بأنهما يأتيان معا، رغم أنه لا يستحيل انفكاكهما، لكن يحصل لنا اليقين بأنهما لا ينفكان، لأنهما هما اختارا أن لا ينفكان. هذا لا يعني أنه يستحيل الانفكاك، لا يستحيل الانفكاك، لكن لا ينفكان. نحن عندنا يقين بأنهما لا ينفكان، لأنهما قررا معا على أنه يتماشيان معا، يدخلان إلى المجالس معا ويخرجان معا، زيد وعمر أصدقاء إلى هالدرجة، فيحصل لنا اليقين بأنهما يدخلان معا. فهذا لا يعني أنه يستحيل انفكاكهما، بل استحالة الانفكاك شيء واليقين بعدم الانفكاك شيء آخر. نحن نقول بأنه لا يستحيل الانفكاك بين التواتر وبين الصدق، لكن بالرغم من أنه لا يستحيل، لكنه لا يتحقق، يحصل لنا اليقين لأنه لا يتحقق. هذا الشيء الممكن لا يتحقق. لما يحصل لنا هذا اليقين؟ كيف يحصل لنا هذا اليقين؟ لما قلنا من أن من اطلع على هذه المقدمات حصلت له قرائن احتمالية على صدق النتيجة، إلى أن أورثت له، إلى أن سورت له اليقين بالنتيجة. هذه القرائن الاحتمالية، هذه الإخبارات في باب التواتر، كل مفردة منها يشكل قرينة احتمالية على صدق النتيجة من دون تلازم، لكن قرينة احتمالية على صدق النتيجة. وهذه القرائن الاحتمالية تتراكم إلى أن يحصل اليقين بالنتيجة بالطريقة التي ذكرناها، من طريقة حساب الاحتمالات، من أن احتمالات الكذب تضرب بعضها في بعض، يضرب بعضها في بعض إلى أن يصبح ضئيلا، احتمال الكذب يصبح ضئيلا جدا، فيذوب مغناب، فيحصل اليقين بلي بالصدق، يعني احتمال الكذب يصبح ضئيلا جدا إلى أن يذوب. إذا زال احتمال الكذب حصل اليقين بالصدق. بهذه الطريقة من حساب الاحتمالات يحصل اليقين بالصدق بالرغم من عدم وجود التلازم، بالرغم من عدم وجود تلازم عقليا بين ذات هذه الإخبارات وذات الصدق، لكن يحصل لنا اليقين بالصدق. كذلك أيضا نقول في باب الإجماع، في باب الإجماع أيضا نقول بأنه لا ملازمة عقلا بين اتفاق هؤلاء العلماء وبين صحة تلك الفتوى، يعني لا يستحيل الانفكاك، لكن لو توفرت الشرائط اللازمة في باب الإجماع لحصول اليقين حصل اليقين، حصل اليقين بصدق النتيجة، حصل اليقين بصحة تلك الفتوى المجمع عليها. على طريقة حساب الاحتمالات نقول بأن هذه الفتاوى تشكل قرائن احتمالية على الصدق، على صحة النتيجة، لأن هؤلاء العلماء
يعتمدون على دليل حتى يفتوا. والعالم ليس دائما يخطأ، واحد يخطأ اثنين يخطأ، ما يصير كلهم يخطئون. لحساب الاحتمالات بعيد جدا أن يخطئوا جميعا في تشخيص الدليل. فنقول بأنه كل واحد من هؤلاء قد يكون مصيبا قد يكون مخطئا في تشخيص الدليل، لكن ما قيمة احتمال خطائهم جميعا في تشخيص هذا الدليل؟ احتمال خطائهم جميعا لا بد أن نضرب احتمال خطأ كل واحد منهم في احتمال خطأ الآخر حتى نحصل على قيمة احتمال خطأهم جميعا، فيحصل كسر ضئيل. احتمال كذب ما يكذبون، يخطئون. احتمال خطأهم جميعا قليل جدا هؤلاء العلماء. احتمال الكذب ان شاء الله ما وارد فيهم، لكن احتمال الخطأ وارد، لكن احتمال الخطأ هم يكون ضئيلا جدا، يصبح احتمال الخطأ ضئيلا جدا لتراكم القرائن الاحتمالية، لأن كل فتوى من هؤلاء يشكل قرينة احتمالية على صحة تشخيص الدليل، فيحصل لنا اليقين بالنتيجة، يحصل لنا اليقين بأن هذه الفتوى بل يعتمد على دليل صحيح، تعتمد على دليل صحيح، فيحصل لنا اليقين بوجود دليل صحيح على هذه الفتوى. وعليه فالإجماع أيضا كالتواتر من حيث أنه لا ملازمة عقلا بين الإجماع وبين وجود دليل شرعي صحيح، لكن هذه لكن بالرغم من عدم الملازمة العقلية يحصل اليقين بذلك، يحصل اليقين بذلك، لكن على فرق بين الإجماع والتواتر من حيث أن الإجماع بل إخبارات حدية والتواتر إخبارات حسية، والإخبارات الحسية أقوى وأسرع وصولا إلى اليقين من الإخبارات الحدية لعدة نقاط درسناها في الحلقة الماضية، عدة نقاط تؤدي إلى سرعة بل حصول اليقين بالتواتر وبطئه في الإجماع، درسناها في تلك النقاط درسناها في الحلقة الماضية. والسيد هنا بعد ما يكرر لاحظ العبارة: وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها في كتاب الكفاية وغير الكفاية إلى ثلاثة أقسام، قسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. بل الملازمة بين الإجماع وبين وجود دليل شرعي صحيح في هذه الفتوى، هل هي ملازمة من القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، هذه الأقسام الثلاثة. ومثلوا للأولى يعني للملازمة العقلية بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، قالوا بأن الملازمة هناك ملازمة عقلية. وللثانية مثلوا للملازمة العادية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. ما أدري شيء محدود إذا كان كلهم إذا كان بعضهم شيء محدود ما عادة أي المحتاج أنه كل المرؤوسين إذا اتفقوا على شيء عادة ما يخالفوا رئيسهم. شلون ما عرفت شو الملاحظة دي على ذوق الأصحاب عشان أناقش على رئيسي شيء. إيه هذا المثال الذي ذكره الأصحاب، فقالوا بأنه عادة المرؤوسين لا يتخلفون عن رأي رئيسهم، فيقصد المرؤوسين يقصد مثلا الرأي العام للمرؤوسين، الرأي العام للمرؤوسين عادة لا يتخلف عن رأي رئيسهم. انظروا مثلا رأينا عشيرة معينة رأينا عشيرة كبيرة انظروا مثلا يرغبون في عادة معينة في لباس معين في نوع من 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 زي من يرغبون في زي معين، هذا نعرف ان رئيسهم ايضا يشاركهم فيه في رغبته على هذا الزي على هذا الزي المعين، لانه عاده اذا رئيسهم يعلن اختلاف رغبته المرؤوسين هم راح تختلف، يعني العاده تتغير، فعاده هالشيء بلي المقلدين سخون بعد
بلي.
فعلى كل حال
كثيرا ما هكذا، كل رواية كل حديث كل قضية إسلامية إلا يريد يوجهها بتوجيه عصري، إلا يوجهها. إذا ما استطاع يوجهها بتوجيه عصري يضربها. هذا الداء الذي كثيرا ما إحنا قاعد نواجهه في عصرنا الحاضر، كثيرا ما قاعد نواجهه في عصرنا الحاضر. يوجه الأحكام الشرعية يوجهها، لو إذا ما حصل إلى توجيه عصري يضربها. كثير من الأحكام تعبدية ما ممكن توجيهها إلا يريد يوجهها. قد تبلغ هذه الحالة لدى بعض الناس، يعني هذا فد نزعة معينة في التفكير، هذه النزعة خطرة جدا. قد إذا بلغت القمة هذه النزعة قد تبلغ إلى درجة بحيث حتى الصلاة يوجهها، يقول هذه الصلاة أنا إنما أقبل بها من باب أن الصلاة مثلا بها رياضة، بها قيام وقعود وركوع، هذه رياضة يوجه. هيك توجيهات مادية، هيك توجيهات. أو الصوم من باب أنه يفيد الصحة، يغفل عن كثير من الملاكات المعنوية، من الملاكات الروحانية، من كثير من الملاكات الغيبية التي إحنا ما مطلعين عليها، ما يقبلها إلا يريد لفد ملاك وتوجيه مادي حتى يقبل. إذا ما حصلت لفد توجيه مادي، فد ملاك مادي، ما يقبل. حرمة الذهب ليش؟ على أساس ما يخش بعقله يقول هذا ما أقبل، ما لأنه موازينه هالشكل، موازين مادية، ما عنده موازين غيبية ما يقبل بها. إذا نقول بأنه خوف أكو فد مصلحة الله أعرف بها إحنا ما ندري بها، يقول لا إلا كل أعرف المصلحة، يقول إلا كل أعرف المصلحة. هاي نزعة في التكليف وفي التفكير، ونزعة خطرة جدا خطرة. على كل حال إحنا نجد كثير من تأثيرات لهذه النزعة للتفكير، كثير من التأثيرات على قضايا إسلامية وشرعية. وعلى كل حال في هذه الروايات، هذه الطائفة السابعة من الروايات تذم هذه النزعة في التفكير، يقول بأنه الأحاديث التي تجيكم، الأحكام التي تجيكم المفروض تأخذوها تعبدين، المفروض تأخذوها لا بعقولكم وبقناعتكم الشخصية، لا، الحكم ما دام حكم شرعي المفروض تسلمون به تسليم، المفروض للإنسان المكلف، للإنسان المتشرع أن يسلم بالأحكام الشرعية، لا أن يقيم الحكم الشرعي وفق أهوائه وآرائه ووفق مزاجه الخاص، وفق ما هو يتعقل يقيم، لا، وإنما المفروض أن يسلم للحكم الشرعي، ويقول بأن الله تبارك وتعالى هو أعرف وهو وضع الأحكام وفق المصالح الواقعية. لا يحق للإنسان أن يدخل أهواءه وعقلياته وتفكيره الخاص في تقييم الأحكام التي تبلغه وتصله. هذه الروايات جعلت أيضا من الروايات التي ضمن الروايات التي استدل بها على حجة خبر الواحد. فتخيلوا أن هذه الروايات بصدد بيان الحجية التعبدية من باب حجية خبر الواحد. تخيلوا بأن هذه الروايات تريد أن تقول بأن بلي.
وللثانية مثل للثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، وللثالثة مثلوا للملازمة الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وبين صدقه. هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره الأصحاب. والتحقيق السيد الشهيد يقول والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، الملزوم ليس ذات الشيء بل الشيء المرتبط يعني المشروط فيه المشروط بظروف معينة، المنوط بظروف متواجدة فيه، وهذه الظروف التي هي شرط في هذا الملزوم تتوفر عادة وغالبا، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. إذا فهذا تقسيم للملزوم وليس تقسيما للملازمة. وإن اصطلحنا على ذلك بأن الملازمة تكون عقلية أو عادية أو اتفاقية، لكن هذا كمصطلح ما يخالف، لا محذورة في الاصطلاح، لكن من حيث الواقع ليس هذا تقسيما للملازمة بل هو تقسيم للملزوم. وبعد ذلك يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه، يقول والصحيح أنه لا ملازمة أصلا بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. وهذا لا ينافي أننا نعلم، نحن ننكر الملازمة بين ذات تلك المقدمات وذات النتيجة، لكن بالرغم من ذلك يحصل لنا اليقين بالنتيجة، اليقين يحصل. وهذا لا ينافي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، هذا القضية نقبله، لكن لا بالإيمان بالتلازم، وإنما يحصل لنا اليقين بالنتيجة بدون تلازم في الواقع، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك. تارة نعلم بأن هذا لا ينفك عن ذاك، وهذا يحصل حتى في مثل زيد وعامر، فيما إذا علمنا بأنهما صداقتهما وصلت إلى درجة بحيث لا ينفكان، فيحصل لنا اليقين بأن زيد وعامر لا ينفكان، لكن هذا لا يعني أنه يستحيل انفكاكهما، لا يعني عدم إمكان انفكاكهما. اليقين بعدم الانفكاك شيء، واليقين بعدم إمكان الانفكاك شيء آخر، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عن، والتلازم يعني الثاني، التلازم يعني عدم إمكان الانفكاك، وما نعلمه هو الأول، يعني ما نعلم به هو عدم الانفكاك لا عدم إمكان الانفكاك. نحن نعلم بأنه لا ينفك، بأن التواتر لا ينفك عن الصدق، لا أنه لا يمكن أن ينفك، بل نعلم بأنه لا ينفك عن الصدق، وما نعلمه هو الأول. خب كيف يحصل لنا العلم إذن إذا ماكو استحالة انفكاك؟ إذن كيف يحصل لنا اليقين بأنه لا ينفك؟ يقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لفعالته، لا لقيام برهان استنباطي، يقصد لا لقيام برهان استنباطي على امتناع محتمله عقلا، على امتناع محتمله هناك في الطبعة الأخرى، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا، يعني امتناع المخالفة، امتناع الكذب محتمل ذلك الاحتمال، لأن هذا الضمير يرجع إلى الاحتمال، وقال زوال الاحتمال، احتمال المخالف، الاحتمال المخالف، الاحتمال المخالف ما هو محتمله؟ محتمله الكذب، محتمله أن لا تكون تلك قضية صحيحة. فيقول لا يمتنع عقلا، هذا المحتمل لا يمتنع عقلا، لكنه يحصل لنا اليقين بأنه ما يتحقق. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور، تراكم القرائن الاحتمالية، وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. خل نكمل إلى حد كلام المحقق الأصفهاني. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على فكرة كشفية الإجماع بحساب الاحتمال، تقوم على هل ترتيب على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. هذا الاحتمال احتمال الإصابة يشكل قرينة على صحة النتيجة، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى اليقين لتضاءل احتمال الخلاف، يعني لتضاءل احتمال عدم الصحة. وبهذه الطريقة نصل إلى اليقين، وهذه الطريقة هي الطريقة التي درسناها في باب التواتر، الطريقة نفس الطريقة. والحمد لله رب العالمين.
كان حجة، هذا شاهد بيان الإمام لعلاج التعارض، شاهد على أن كل من الروايتين بطبعه حجة لولا التعارض، بطبعه كل من الروايتين بطبعه حجة، وإلا لولا الحجية من الأساس شنو الداعي الإمام يجي يرجح هذا على ذات أو يرجح ذات على هذا؟ بعد تعارض ما يبقى، إذا ماكو حجية هو اثنين هما مطروحات، بعد شنو الحاجة يجي يعالج التعارض؟ إذن فالإمام صار في مقام علاج التعارض، هذا شاهد على أنه إذن كل من الروايتين بطبعها حجة، هذه الرواية لولا المعارضة لكانت حجة، وتلك الرواية أيضا لولا التعارض مع الرواية الأولى لكانت حجة. ولهذا الإمام يقول عند التعارض ماذا نصنع؟ الروي يسأله، الإمام يجاوب أنه عند التعارض خذ بكذا خذ بكذا. إذن هذا شاهد على حجية الرواية بطبعها لولا التعارض. هذا بيان الاستدلال. يجيب السيد الشيخ رضوان الله عليه، يرد هذا الاستدلال، يرد بأنه أساسا علاج التعارض لا يختص بحالة الشك في الصدق بحيث يحتاج إلى الحجية التعبدية، بل علاج التعارض لازم نحتاج التعارض حتى في حالة القاطع بالصدود. أحيانا يصل إلى الناس، كان يصل إلى الناس روايتان قطعيتان من حيث الصدور، لكنه من حيث الدلالة يشكون أنه شنو المقصود بهذه الرواية، شنو المقصود؟ ظاهر العبارة متعارضان، فيقول زين ظاهر العبارة عبارتان كلاهما صادرتان منكم، لكن ظاهر العبارة متعارضان، ماذا نفعل؟ هل نأخذ بظاهر هذه العبارة أو بظاهر تلك العبارة؟ إذن فعلاج التعارض لا يختص بحالة الشك الذي يكون موردا للحجية التعبدية. إذن فلعل الإمام صار بصدد بيان العلاج، لأن التعارض قد يحصل في حالة اليقين بالصدور، يكفي ذلك لتصدي الإمام لبيان العلاج، يكفي لتصدي الإمام لبيان العلاج أن التعارض قد يحصل في حال القطع بالصدور، هذا يكفي لتصدي الإمام للعلاج. لاحظوا العبارة، يقول الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الترجيح بموافقة الكتاب هذا أحد المراجحات، خذ بموافقة الكتاب واطرح ما خالف الكتاب، والترجيح الآخر بمخالفة العامة، خذ بما خالف العامة. فلولا أن خبر الواحد حجة، يعني لولا أن خبر الواحد بطبعه حجة لولا التعارض، فلولا أن خبر الواحد حجة بطبعه لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما، لا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات. إذن فإنما الإمام جاء وأعمل المرجحات، هذا شاهد على أن خبر الواحد بطبعه حجة، هذا بيان الاستدلال. ونلاحظ على ذلك، نلاحظ أن دليل الترجيح هذا الدليل الذي يدل على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة يناسب الحديثين القطعيين صدورا، هذا ما يختص بحالة حصول الشيء، هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا بظاهرهما، فلا يتوقف تعقل الترجيح، يعني معقولية الترجيح ما تتوقف على افتراض الحجية التعبدية. إذن فهذا الترجيح لا يدل على الحجية التعبدية. لو كانت معقولية الترجيح متوقفة على الحجية التعبدية لكان هذا الترجيح دالا على الحجية التعبدية، بينما الترجيح معقولية الترجيح لا تتوقف على الحجية التعبدية، بل معقولية الترجيح تجري حتى في الخبرين القطعيين، فلا يتوقف تعقله يعني تعقل الترجيح على افتراض الحجية التعبدية، إذن فلا تدل هذه الروايات على الحجية التعبدية. الظاهر انتهى الوقت، يكفي، والحمد لله رب العالمين.
أورث اليقين، وذلك لوجهين: توضيح أنه كيف يمكن أن يكون الإنذار واجبا مطلقا ولكن الحذر لا يكون واجبا مطلقا، الحذر يكون واجبا فقط في خصوص ما إذا أورث اليقين. توضيح ذلك بأحد وجهين: الوجه الأول، قد ظهر هذا الوجه الأول من مناقشتنا لهذا لوجه اللغوية، للوجه الأخير من الوجوه الثلاثة، لوجه اللغوية، إذ قلنا بأنه ليس من اللغو أن يكون الإنذار واجبا ولكن القبول لا يكون واجبا دائما، القبول يكون واجبا فقط في حالة حصول اليقين لا دائما، هذا معقول، وذلك باعتبار أن المولى تبارك وتعالى قد يحتاط في مقام التشريع، يوسع من دائرة تشريعه لما هو المطلوب وما ليس مطلوبا، يوسع حتى يحصل المطلوب. يقول بأنه أحيانا المولى يأمر بشيء، هذا الشيء أحيانا مطلوب أحيانا غير مطلوب، لكن هذا الشيء يأمر به بصورة مطلقة لكي يضمن حصول المطلوب، فهنا قد يكون الإنذار واجبا لأجل حصول الحذر فيما إذا أورث اليقين. إذن فالمطلوب الأصلي هو الإنذار المورث لليقين، لا الإنذار حتى وإن لم يورث اليقين، المطلوب الأصلي للمولى هو الإنذار الذي يورث اليقين، وعندئذ يترتب عليه الحذر من قبل المكلف بطبعه وبحسب عقله. لكن بما أن هذا المنذر لا يعلم بأنه متى يورث كلامه اليقين ومتى لا يورث كلامه اليقين، والمولى بحدود مولويته لا يستطيع أن ينبه على أنه متى كلامك، متى إنذارك يورث اليقين ومتى لا يورث اليقين، إلا أنه يتدخل تدخل تكويني بما هو خالق لا بما هو مولى، وهذا طبعا لم يجد من المصلحة أن يتدخل بما هو خالق. الآن في حدود المولى بما هو مولى قاعد نتكلم، المولى في حدود كونه مولى شأنه أن يشرع فقط لا أن ينبهه على أخطائه أو ينبهه على الواقعيات، فالمولى بما هو مولى لا يستطيع أن يعين ويعطيه ميزانا أنه متى إنذارك هذا يورث اليقين للسامع ومتى لا يورث اليقين للسامع. إذن فلكي يضمن أنه في تمام الموارد التي يورث اليقين يقوم بالإنذار، يؤدي دور الإنذار لكي يطمئن ويضمن من حصول الإنذار في موارد حصول اليقين، يأمر بالإنذار دائما. يقول لهذا المتفقه في الدين أنه أنت أنذر، سواء أنذر مو أنذر، أنذر سواء أورث كلامك اليقين أو لم يورث كلامك اليقين، أنذر دائما غاية الأمر، متى ما أورث اليقين يجب القبول ومتى لم يورث اليقين لا يجب القبول، هذا معقول. فيعمم ويطلق من إيجاب الإنذار لكنه لا يطلق وجوب القبول، وجوب القبول يجعله فقط في حدود ما إذا أورث اليقين، فهذا معقول. هذه هي المناقشة في إطلاق وجوب الحذر، إذن فإطلاق وجوب الإنذار لا يدل على إطلاق وجوب الحذر، هذا هو الوجه الأول لمعقولية وجوب الإنذار مطلقا وعدم وجوب الحذر مطلقا. وهناك وجه ثاني على هذا المعنى أيضا على يؤدي نفس النتيجة. الوجه الآخر يقول بأنه أساسا هنا توجد قرينة على أن
الحذر على أن الحذر يختص بصورة بصورة حصول اليقين. ما هي القرينة؟ هناك قرينة في الآية تدل على أن الحذر يختص بصورة حصول اليقين، والقرينة هي أنه يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا، يجعل الإنذار بعد التفقه، يعني ينذروا بنفس ما تفقهوا، يعني ينذروا إنذارا صادقا لعلهم يحذرون بعد ذلك، يرتب عليه لعلهم يحذرون. يعني يحذرون عن ماذا؟ يحذرون عن إنذار الفقه، عن إنذار ما تفقهوه، لا عن الإنذار الكاذب. يعني يحذروا عن الإنذار الصادق، بقرينة أنه جعل الإنذار بعد التفقه، إذن فالإنذار يكون إنذار التفقه، وبعد ذلك يقول لعله يحذرون، يعني يحذرون عن من؟ يحذرون عن إنذار التفقه. وهذا يعني أنه متى ما عرفوا بأن هذا الإنذار إنذار للفقه يحذرون، أما إذا لم يعلموا بأن هذا إنذار للفقه إذن فلا لا ماكو دليل على وجوب الحذر. هذا الوجوب الحذر يختص بما إذا كان هذا الإنذار إنذار الفقه، لا إنذارا كاذبا، لا إنذارا كاذبا. فإذا احتمل المكلف بأن هذا الإنذار إنذار كاذب، واحتمل أنه إنذار صادق، إنذار للفقه الحقيقي، فهذا معناه أنه يشك في حصول موضوع وجوب الحذر. موضوع وجوب الحذر هو إنذار هو الإنذار الصادق، هو إنذار التفقه، هذا هو موضوع وجوب الحذر. فإذا شك المكلف في هذا الموضوع ولم يعرف بأن هذا الإنذار هل هو إنذار صادق إنذار للتفقه أو ليس إنذارا للتفقه، هذا راح يصير من قبيل أنه لا يعلم أن هذا خمرا أو ليس خمرا، يجي فيه البراء، لا يعلم حصول موضوع حكمي. فغاية ما يستفاد من هذه الآية أنه يجب الحذر من الإنذار الصادق، يجب الحذر من إنذار الفقه بعد التفقه بنفس هذا الفقه ينذر، عندئذ يجب الحذر. فإذا شك المكلف بأن هذا الإنذار هل هو إنذار للفقه أو ليس إنذارا للفقه بل إنذار كاذب، هذا راح عينين يصير من قبيل من كان لديه مائع لا يعرف بأن هذا المائع خمر أو ماء، فلا يثبت وجوب الحذر إذن مطلقا، بل إنما يثبت وجوب الحذر في خصوص ما إذا أورث اليقين. الإنذار بمعناه اللغوي يشمل الإنذار الكاذب أيضا، معناه اللغوي المقصود شلون عرفنا المقصود هذا؟ يعني من التفقه من أمثال التفقه وغير التفقه من القرائن الأخرى. لا كلمة الإنذار لغويا ما تكفي، إذن من قرائن أخرى، ما هي القرائن الأخرى؟ أهمها هو هذا، هو أنه جاء بعد التفقه ليتفقه ولينذر، ينذر بماذا؟ لأن الإنذار يحتاج إلى المنذر به، ينذر بماذا؟ بما تفقهه هو.
حسين هذا المنذر فإحنا نتقين أنه لازم يكون بيقين وينذر، لكن هذا بالنسبة لنا القابل هو يكون عنده يقين وغير يقين، الإنذار خاصة للمنذر، التفقه خاصة للمنذر، المنذر يكون لازم يكون فقيه ألا ينذر مثلا، لازم يتفقه ألا ينذر، أما هو القابل وش مدري هذا متفقه أو غير متفقه.
إذا حصل له اليقين، هو كلامنا هذا، إذا حصل اليقين بصدق كلام المنذر بأنه حقيقة سمع هذا الفقه من رسول الله وجاي ناقل، لو علم لو قطع بصدقه عندئذ يحذر، لو لم يقطع بصدقه احتمل بأنه لا هذا بدون تفقه قاعد من عند روحه قاعد يحكي، فهذا عندئذ راح يصير كمن يشك في أن هذا خمر أو لا، ف لا يجب عليه القبول عليه. إذن فوجوب الإنذار لا يدل على وجوب القبول، قد يجب الإنذار على هذا الذي تفقه، هو يدرب روحه تفقه، فيجب الإنذار له سواء كان إنذاره هذا يورث اليقين للسامع أو لا يورث اليقين للسامع، إنذاره واجب، لكن قبول السامع غير واجب، لأن هذا السامع لا يدري بأن هذا الإنذار هل هو إنذار للفقه أو ليس إنذارا للفقه، هو المنذر يدري لكن السامع ما يدري، فالمنذر يجب عليه الإنذار مطلقا سواء أورث كلامه اليقين للسامع أو لم يورث كلامه اليقين للسامع، فمطلقا يجب عليه الإنذار، لكن السامع متى يجب عليه القبول؟ إنما يجب عليه القبول فيما إذا حصل له اليقين بكلام المنذر. أما إذا لم يحصل له اليقين بكلام المنذر فلا يجب عليه القبول. هذا رجوع إلى 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 ما قلنا من أن من أنه إذن لا يدل على أصل الوجوب التعبدي. إحنا تنزلين قبلنا المقدمة الأولى، قبلناها بأنه ثبت وجوب الحذر إجمالاً، الآن قاعد ننفي إطلاقاً وجوب الحذر، الآن سلمناه بأنه يجب الحذر إجمالاً، الآن قاعد ننفي إطلاق وجوب الحذر، نقول بأنه إحنا الآن بصير مناقشة المقدمة الثانية مو المقدمة الأولى، ينفي الوجوب التعبد، إحنا قاعد ننفي الوجوب التعبدي لما إذا لم يورث له اليقين، ننفي هذا الشيء، هذا المقطع من وجوب الحذر قاعد ننفي. أما ما يبقى من وجوب الحذر لحالة حصول اليقين، هذا سواء كان تعبديا أو كان عقليا، هذا ما علينا به، هذا يعني إجمالا نقبل نسلم بالمقدمة الأولى، ليس كانت المقدمة الأولى هو وجوب الحذر إجمالا بغض النظر عن إطلاقه، هم نقبل وجوب الحذر إجمالا بغض النظر عن إطلاقه، نسلم بالمقدمة الأولى أنه يجب الحذر إجمالا بغض النظر عن إطلاقه. في المقدمة الثانية نناقش، نقول بأنه صحيح يجب الحذر لكن لا في صورة عدم حصول اليقين، إنما يجب الحذر في صورة عدم في صورة حصول اليقين لا في صورة عدم حصول اليقين. فالآن قاعد نناقش المقدمة الثانية، يعني نناقش في إطلاق وجوب الحذر، نقول بأن وجوب الحذر لا يشمل صورة عدم حصول اليقين. وجوب الحذر أساسا ما كان بليفد أمر بالحذر رأسا حتى نجري فيه الإطلاق، وجوب الحذر إنما استفدناه بطريق غير مباشر، يعني الآية ليست مباشرة بصدد إيجاب الحذر، لو كانت الآية رأسا بصدد وجوب الحذر بصدد تشريع وجوب الحذر لأجرينا فيها مقدمات الحكمة وأثبتنا بأن وجوب الحذر مطلق، لكن الآية ليست مباشرة بصدد تشريع وجوب الحذر، وإنما الآية بصدد تشريع وجوب الإنذار، ووجوب الحذر بالتبع استفدنا لا مباشرة، بالتبع استفدنا. وعندئذ نقول بأنه ما دام أن هذه بالتبع، بل قلنا بأنه بل في الوجه الأول من هذين الوجهين قلنا بأنه يمكن أن يكون وجوب الإنذار إنما قمم وأطلق احتياطا، لكن وجوب الحذر لا يكون مطلقا، هذا الاحتمال يرد، فلا يثبت إطلاق وجوب الحذر سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني، هذا معتمد على أنه وجوب الإنذار أساسا لم يذكر بصورة مباشرة، وجوب الحذر عفوا، وجوب الحذر لم يذكر بصورة مباشرة حتى يجري فيها الإطلاق،